أما بعد، فإن الدور الكبير الذي ينبغي علينا جميعا ألا ننساه في نجاح المجتمعات في بلاد الإسلام أو في فشلها، إنما هو دور المؤمنة الصالحة الملتزمة بدين ربها. فالمجتمع خوامه ولبناته إنما هي الأسرة، وإن الأسرة لا يمكن لها أبدا أن تسير في مسيرة النجاح إلا حينما تكون موفقة بامرأة صالحة تعلن عبوديتها ظاهرا وباطنا، لا تكون متناقضة بين الظاهر والباطن، تفهم دورها في العلم والعمل والبناء، وتدرك أن بناء الأسرة إنما هو مسؤوليتها الكبرى. أليس عجيبا أيها الإخوة الأحبة أن المرأة في بلادنا تحزن حين يدعى ولدها إلى الجيش، وتقيم الأفراح حين يعود ولدها من الجيش وقد انتهى من خدمته؟ لقد ألفنا هذه الظاهرة، لكنكم إذا نظرتم في غير هذه البلاد، في تركيا على سبيل المثال، حين يدعى الشاب إلى الجيش تقيم المرأة عرسا لأنها تربي ولدها على خدمة وطنه، وتنظر إليه منحطة حينما لا يبادر إلى تلك الخدمة. إن إقدامه ذاك في نظر تلك المرأة يعتبر علامة نجاح لها في تربيتها، فالمفارقة كبيرة بين من تفرح حينما ينتهي ولدها من خدمة بلده في الإطار المشرف، البون كبير بين من تفرح حين يبتدئ ولدها خدمة وطنه وبلده ودينه، وبين من تحزن. هذه الظاهرة يا إخوتي إنما هي أنموذج ومثال على واقع دخلت فيه المرأة في بلادنا وابتعدت عن دورها وعن مكانتها، وليس الأمر منحصرا في البلاد التركية المجاورة. فإذا نظرت إلى تلك الأم المقدامة البطلة على أرض فلسطين، ثم رأيتها وهي تزغرب حينما ينقل إليها نبأ استشهاد ولدها، وإذا انتقلت إلى تلك المرأة العراقية المسلمة المؤمنة المحجبة التي تقيم الدنيا دون أن تقعدها لتعبر عن إقدامها، لتعبر عن رغبتها في دفع المحتل، فلماذا المرأة في بلادنا تخلفت كثيرة؟ ولقد كنت أيها الأحبة المحت إلى مفهوم الحجاب المنبعث من معنى العبودية، فحجاب المرأة إنما هو راية مرتفعة تعلن عن العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى، إنه إعلان عن الاستسلام الباطن لله سبحانه، والذي يتبعه استسلام ظاهر وامتثال لأمره سبحانه وتعالى، مع كون ذلك الحجاب شاقة، مع كون ذلك الحجاب ربما يسبب للمرأة شيئا من التعب والنصب، لكنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حينما ترفع تلك الراية، حينما ترتدي حجابها. ولا يمكن أبدا أيها الأحبة أن نجني الخير من الأنصاف، ولا من الأرباع ولا من الأسلاف، فإعلان العبودية يا إخوتي لا يقبل تجزؤا، إما أن يكون الإنسان عبدا لله أو لا. ولقد قالوا في الأمثال المكاتب عبد ولو كانت بقيته درهم، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه، فإنه ما يزال عبدا حتى لو بقي عليه من ذلك الثمن الذي اشترى به نفسه درهما، إما عبد وإما حر. فالتي تقول إنني استشعر معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، اقف في الصلاة، اصوم رمضان، اعلن محبتي لله، اعلن محبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلن انتمائي الى الاسلام، ثم هي بعد ذلك ترفض الحجاب، فانها لم تعرف من معنى العبودية شيئا، لان العبودية انما هي استسلام، والاستسلام لله سبحانه وتعالى يعني الامتثال. حتى ولو لم تظهر حكم الحجاب للمرأة، حتى ولو لم يظهر لها حكمة واحدة من مفهوم الحجاب، طالما انه استقر في قلبها ان هذا يرضي الله سبحانه وتعالى فانها تفعله. ومن هنا ومن خلال مفهوم التزامها ومن خلال مفهوم عبوديتها ينعكس اثرها على الاسرة. فاقد الشيء لا يعطيه. اذا لم يتحقق في المرأة مفهوم العبودية لله تعالى، كيف يمكن لها ان تزرع ذلك المعنى في اولادها؟ اذا كانت لا تستشعر معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، كيف يمكن لها ان تقدم لاولادها ذلك المفهوم؟ ايها الاخوة الاحبة، ان المصلحين في العالم كانت في الاغلب حياتهم ثمرة غراس امهم، ثمرة غراس لامهاتهم. لو انك استعرضت التاريخ وقرأته فانك تجد اثر الام وتجد اثر المربية في الولد، فلا يمكن لك ان تقرأ سيرة بطل من الابطال او مصلح من المصلحين الا وتجد بصمات امه، وتجد لمساتها التربوية التي انتجت ذلك البطل. المرأة حينما تضع في قلبها مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى تفعل الأعاجيب. هل تعرفون يا اخوتي ان بلاد الهند والمشرق الاسلامي نقل اليه صحيح البخاري عبر امرأة هي السيدة كريمة المروزية، فكانت رواية الصحيح بالسند المتصل، انما هي من خلال امرأة كريمة اسمها كريمة، كريمة المروزية، التي تلقت الهند وبلاد المشرق الاسلامي سند البخاري عنها، فكان ذلك بمثابة تربية، حتى لكأنها كانت الأم لكل العلماء. وعلى مستوى الأسرة، الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي عرف بفضله وصلاحه، وكانت له سلطنة روحية خلقية فاقت في زمانه سلطنة العباسيين، كان صلاحه ثمرة توجيه أمه. هو حكى ذلك، لقد أوصته أمه بوصية وقالت له: يا عبد القادر، إياك والكذب، أوصيك وصية اجعلها دستور حياتك، إياك والكذب، اصدق في كل المواقف. ولما عرض اللصوص له مرة في الطريق، وكانت قد وضعت نقودا في ثوبه وخاطت الثوب عليه، وسأله اللصوص: هل تملك من النقود شيئا او تحملها؟ قال: نعم. قالوا: اين هي؟ قال: في الثوب وقد خيط عليه. قالوا: ما يدفعك على ان تكشف سرا لا يمكن لاحد ان يعرفه؟
لا يمكن لنا ان نصل الى نقود قد خيط الثوب عليها. قال ان امي قد اوصتني بالصدق ونهتني عن الكذب، واني اخاف الله ان انا انزلق لساني في الكذب ان يحاسبني، فكان ذلك سبب توبة النصوص جميعا، وكان ذلك سبب صدقه، حتى قال حينما وصل الى سن نضجه ومعرفته ان اسم الله الاعظم انما هو الصدق. تعهدت الام ولدها الخنساء التي استقر معنى العبودية في باطنها، ونشأت اولادها على حب الجهاد والشهادة، وحينما اتاها نبأ استشهادهم جميعا قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم جميعا. ايها الاخوة الاحبة، هذه هي المرأة التي تلتزم العبودية. كانت المرأة ايام الجهاد وايام نهضة العالم الاسلامي تجعل اغنيتها في البيت، وهي تغني لولدها تقول له هب نفسك للاسلام، هب نفسك لله، نفسك للاسلام فداء. وهكذا كان الطفل ينشأ على اغنية امه وعلى انشودتها التي كانت تبث فيه روح الايمان وتبث فيه روح توقد الهمة. هذه هي المرأة التي حجابها انما هو لازم مفهوم عبوديتها لله. والسؤال الذي ينبغي علينا ان نقف عنده ايها الاخوة الاحبة، لماذا اصبحت ظاهرة الحجاب ظاهرة تعاني من ما موانع ظهور هذه الحقيقة الشرعية التي هي عبادة وقربة تتقرب المرأة بها الى الله؟ المجتمعات الإسلامية تعلن انتماءها إلى الإسلام، فما هو المانع؟ لماذا ظهرت الصلاة بين النساء حتى اللواتي لا يتحجبن، وظهر الصيام، وتأخرت ظاهرة الحجاب التي هي عبادة من العبادات تتقرب المرأة بها إلى الله؟ ما سر ذلك؟ ينبغي ان نضع ايدينا على العلة ايها الاخوة، لان المشكلة انما هي مشكلة كبيرة. وحينما يوجد الحجاب المنبعث من مفهوم العبودية توجد الاسرة، واذا وجدت الاسرة وجد المجتمع. مفهوم العبودية في قلب المرأة ينتج حجابا يتناسب مع ذلك المفهوم، مفهوم العبودية، واذا وجد ذلك انتج اسرة، واذا وجدت الاسرة وجد المجتمع. فالعلة يا اخوتي انما هي واضحة، لكن علينا ان نفهم اسباب موانع الحجاب. فثمة موانع كثيرة ينبغي لنا ان نتبصر ونحن نبحث في هذه الموانع حتى نتدارك الامر قبل ان يتفشى في المجتمعات الاسلامية داء الانحلال. اولا، هذا الدافع الايماني الذي تنشأ عليه الطفلة، فلا بد من وجود الاسرة اولا لتكون الطفلة في هذه الاسرة حاملة من امها ذلك المفهوم الذي تتقرب به الى الله. الدافع الايماني الذي يوجد في الام وفي الاسرة ثم يمس للطفلة الأنثى فتفهم أنها تتقرب إلى الله بالحجاب وتفهم أن أمها تقربت إلى الله بالحجاب.
وما أكثر من يشتت عقول الشابات والصغيرات ما تزالين صغيرة، أظهري مفاتنك إنها تحبب إليها حظ نفسها ولا تشعرها بالحب لتلك العبادة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الأسرة التي تنتج دافعا إيمانيا وتحمل الطفلة ذلك الشعور، فإذا قالت الصبية بعد أن شبت فما ذنبي إذا كانت أسرتي بعيدة عن ذلك ما ذنبي، نقول إن معززات الإيمان ودوافعه ومدعماته يمكن أن تكون إنقاذا لما فات. أيتها الشابة التي يتعثر عليك أن تضعي حجابك، لابد أن تدعمي قلبك بمدعمات الإيمان. القناعة العقلية لا تكفي، فمهما تحدثنا في القناعات لابد لك من مدعمات الإيمان، ومدعمات الإيمان لا تكون إلا بصحبة صالحة أولا، وبعد الصحبة الصالحة لابد من أن تكون لك روافد كتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ومجالس الإيمان. فإذا وجدت تلك المداعمات فإن مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى سيوجد في القلب، وإذا وجدت العبودية في القلب أنتجت سلوكا ظاهرا. الدوافع والمداعمات الإيمانية في الصغر، ثم المدعمات في مرحلة الشباب. اليوم يعزز في جيل الشابات نازع النفس، نوازع النفس وشهواتها والرغبة في إظهار المفاتن مع نسيان العبودية لله سبحانه وتعالى ومع ضعف مداعمات الإيمان. لذلك لن توجد ظاهرة الحجاب. أولا ضعف الدافع الإيماني، ثانيا عدم إدراك الشابات التساوي في مفهوم القربات بين العبادات كالصلاة والصيام والزكاة والإنفاق ومفهوم الحجاب، بمعنى أن كثيرا من الشابات يتصور أن الحجاب إنما هو طقوس إسلامية، أن الحجاب إنما هو عادات في مجتمعات، فلا تدرك الشابة أن الحجاب إنما هو قربة تتقرب به إلى الله. وقد قلت فيما مضى إن الله سبحانه وتعالى حين جعل ذبح إسماعيل قربة يتقرب بها والده إبراهيم إلى الله، ذهب إلى ولده وقال له ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، فإذا كان الولد يستسلم لله ليذبح، وإذا كان الوالد يستسلم لله ليذبح ولده، فما بالك يا أختاه لا تستشعرين معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى حتى ولو كان فيه من عنائك، حتى ولو كان فيه من الثواب، حتى ولو كان فيه من مخالفة النزعات النفسانية، إنها قربة تتقربين بها إلى الله. فلماذا لا تريدين أن تتقربي إلى الله؟ وهل نحن بحاجة إلا إلى الله؟ ثالثا
ومن موانع تطبيق الحجاب في مجتمعاتنا
الانبهار بالغرب
وبكل ما يأتي من قبله ووسائل الاعلام تزين ذلك.
فاذا ورد
من بلاد الغرب قبيح او حسن اخذناه دون تمييز بين حسنه وقبحه،
طالما انه ورد
من بلادهم فهو مستحسن. وهكذا تجد مصممات الازياء ومصمميها انما هم من يهود الغرب الذين يتفننون كل يوم في تصدير الازياء
التي تبعد المرأة عن مفهوم الحجاب، الانبهار بالغرب والتبعية التي يعيشها
مجتمعنا الاسلامي،
ويساعده على ذلك كل ما يبث في وسائل الاعلام.
رابعا السلطات السياسية تتبنى ذلك،
تتبنى
وبشكل واضح ولو لم يعلن عنه صراحة،
تتبنى ذلك، تتبنى معاداة الحجاب
ولو لم يكن ذلك معلنا.
لم يترك الامر لحرية الانسان،
بل منعت المرأة من صورة الحجاب فلا تجد تمثيلا رسميا نسائيا لسلطة سياسية في المجتمعات العربية والاسلامية
الا من غير حجاب،
لان هنالك ربط
بين الحجاب وبين
التحرر من الدين. وانني استغرب ايها الاخوة، اذا كان مفهوم العلمانية يعني ان السلطات لا تتبنى الدين،
لكن مفهوم العلمانية كما يقول الباحثون لا يتبنى معاداة الدين، لا يتبنى معاداة الدين،
انما لا يتبنى توجها دينيا، لكن الذي يمارس على ارض الواقع انما هو معاداة الدين، فهو مخالفة للعلمانية المعلنة.
عندما دخلت امرأة
الى البرلمان التركي وقد وضعت على رأسها غطاءها
قامت الدنيا وقعت، اليس هذا من الحرية؟
اليس هذا من حرية الانسان؟ فلماذا تتبنى
هذه الجهات معاداة صريحة؟ قامت الدنيا وقعدت. هل تجد
في بلاد الاسلام في وزاراتها تمثيلا رسميا
تكون في محجبة؟
ما المانع؟ هل تحتاجون الى عقل المرأة؟ ان تحتاجون الى شعرها؟ هل تحتاجون الى حكمتها ولباقتها وفهمها؟ تحتاجون الى شعر رأسها؟ ان هذه المرأة حينما تضع على رأسها ذلك الشعار الذي تقول فيه انني استشعر ان الحجاب انما هو عبادة لله، ويتعارض ذلك مع كل ما يمكن ان يقدمه من علم او عمل.
لكن لماذا معاداة هذا المظهر؟
ما السر في ذلك؟ اكبر دولة اسلامية اندونيسيا
تحكمها امرأة لا تضع على رأسها شيئا،
لما هذا الاستهتار بشعائر الاسلام؟
لماذا
نجعل الصلاة جزءا من مراسمنا الرسمية؟
اما الحجاب فانه يستبعد. لماذا؟ مع انه قربة يتقرب بها الى الله،
ماذا يطير الاخرين؟
انها معاداة الحجاب.
هذه قضية قد تأصلت في مجتمعاتنا الاسلامية وتحرر منها غير المسلمين.
في السويد تخرج مذيعة مسلمة
تضع حجابا على رأسها،
ولا يكون في تلك البلاد كلها من يعترض على ذلك، انها تؤدي اداء
لو حالة نموذجية. فما هي المشكلة اذا وضعت على شعرها غطاء؟
السويد التي هي بلد غربي يخرج فيها مذيعة مسلمة تضع على رأسها. ومن العجيب أنك حينما تذهب لو ذهبت إلى البلاد الغربية، لو ذهبت إلى أمريكا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كندا، تجد الشيخ قد وضع العمائم على رؤوسهم ولا يكلمهم أحد ولا يلزمهم أحد بالزي الذي التزم به أهل البلاد. وقد رأيت ذلك بأم عيني في موظفو المطار الرسميون قد وضعوا على رؤوسهم العمائم السيخ الذين قدموا من الهند، ولا يجرؤ أحد على أن يقول لهم اخلعوا ذلك الزي، مع أنهم في الولايات المتحدة، في كندا، في بريطانيا، لا يقول لهم أحد. أما المرأة فإذا وضعت على رأسها غطاء صاح هؤلاء ماذا تفعلين؟ تقومين بجريمة؟ ماذا تصنعين؟ إنه لأمر عجاب. ثم المناهج الدراسية التي هي من مفرزات السلطات، هل ترى فيها صورة محجبة؟ نعم، ترى صورة العجوز والخادم. المحجبة ينبغي أن تكون عجوزا أو خادمة، وهكذا المسلسلات التي تقدم للناس التي تكون في مستواها من العلم والعمل ينبغي أن تكون متمردة على الحجاب، والتي تكون عجوزا مهملة أمية لا علاقة لها بالدراسة ولا بالثقافة، التي تكون من الطبقات الفقيرة المسحوقة، إما أن تكون خادمة أو تكون عجوزة، حتى يترسخ في أذهان الأطفال أن المحجبة هي إما عجوز أو خادم. ماذا؟ إن المحجبة فاطمة الزهراء البتول، سيدة نساء العالمين، المحجبة الصديقة عائشة، المحجبة خولة بنت الأزهر، المحجبة الخنساء، المحجبة أسماء بنت أبي بكر، ذات النطاقين. لماذا تزدرى صورة المحجبة؟ إنه تعبير عن معاداة الحجاب. هذه قضية ينبغي للعلمانية إذا كانت تعلن أنها لا تعادي التوجه الدينية ولا تريد أن تتبناه، ينبغي عليها أن تضع النقاط على الحروف، فلا يكون في ذلك المظهر المعلن معاداة صريحة. نشتهي أن نرى محجبة، والمحجبة قد تكون عالمة وقد تكون خبيرة وقد تكون وقد تكون في تمثيل رسمي، وما المانع إذا كان الآخرون يرضون وينظرون إلى حجابنا على أنه من عاداتنا؟ لكننا لا ننظر إليه على أنه من العادات، إنه من العبادات ومن القربات. وبعد ذلك والأمر الرابع أو الخامس الذي يضاف والذي ينبغي لنا أن ندركه وأن نتعرف إليه، إنما هو تبني المؤسسات الكبرى. فليست السلطات هي التي تمارس هذا الدور وحسب، إنما المؤسسات الكبرى. إذا أعلن في شركة الطيران نريد موظفة، يقولون ينبغي أن تكون بمظهر لائق. وما معنى المظهر اللائق في مفاهيمهم؟ المظهر اللائق أن لا تكون محجبة. يا سبحان الله، وقال إذا الحجاب ليس بلائق، الله سبحانه وتعالى جعله لائقا. الله سبحانه وتعالى جعل الحجاب لائقا للمرأة، لكن تلك المؤسسات تقول نريد مظهرا لائقا. وهذا يعني بالمفهوم المتعارف عليه، تعالي بثياب خيرها ما قل ودل، واذا طلبت مندوبة للمبيعات قالوا نريد مظهرا لائقا حتى تستخدم المرأة كأداة لجذب الآخرين. فتبنت المؤسسات الكبرى رفض الحجاب وهكذا وجدت المحجبة نفسها بعيدة عن كل ما يمكن أن يضعها في مكانة مرموقة لأنها غير لائقة. وطالما أنها بالمفهوم الذي يرسخ في بلادنا غير لائقة، إذن فما عليها إلا أن تتحرك لتكون لائقة، وذلك يعني خلع الحجاب ورفضه. سادسا، ما ورد علينا في الآونة الأخيرة من تلك النحلة الخبيثة التي يراد منها فحص الإسلام، ما يدعى مكافحة الإرهاب. وبدأوا يربطون بين الحجاب والإرهاب. ما علاقة الإرهاب بالحجاب؟ إن الحجاب يعني الحياء، يعني الفضيلة. ما علاقة الحجاب بالإرهاب؟ فإذا وضعت امرأة غطاء على رأسها قيل لا أنت متطرفة، وإذا خلعت عن رأسها ذلك الحجاب قيل لها أنت المتوازنة. سابعا، ومما زاد الطين بلة، من وقف في الساحة الإسلامية يصور الحجاب بالمفاهيم المغلوطة. وهكذا تريد غير المحجبة أن تصبح متقربة إلى الله سبحانه وتعالى بالحجاب، فتصطدم في الساحة الإسلامية بعقول قاصرة لم ترتفع إلى مستوى فهم الإسلام على حقيقته، فيصورون الحجاب بمفاهيمه المغلوطة. يقولون للمرأة ينبغي ألا تخرجي في حياتك إلا مرتين، مرة من بيت أبيك إلى بيت زوجك، ومرة من بيت زوجك إلى قبرك. وربما قرأوا قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد قال علماء التفسير إن قوله تبارك وتعالى قرنه إنما هو مشتق من إحدى معاني ثلاثة، أولا من الوقار، وقرن في بيوتكن، وهذا لا أخترعه إنما قاله علماء التفسير، قرنه من الوقار، ثانيا من القرار الذي هو الاستقرار، حتى تكون المرأة في حالة استقرار لا في حالة اضطراب. فقرنا على التفسير الأول من الوقار حتى لا تكون المرأة لعبة لا وزن لها، إنما أراد الله سبحانه وتعالى لها وصف الوقار، حتى تكون في بيتها رمزا أمام أولادها، لا تعرف بالخفة، لا يستطيع أحد أن يستخفها، صاحبة وقار. التفسير الثاني من القرار الذي هو الاستقرار، والبيت الذي ليس فيه استقرار عند المرأة بيت مضطرب. استقرار البيت إنما هو باستقرار المرأة، فإذا استقرت المرأة استقر البيت، وإذا اضطربت المرأة اضطرب البيت. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تفهم معنى الاستقرار، وأنه عبادة تتقرب به إلى الله. أما التفسير الثالث الذي ذكره علماء التفسير فهو من قرة العين، حتى لا يكون أحد قرة لعينها إلا زوجها. يا سبحان الله، فيستخدم ذلك للمفاهيم التي يظن أولئك أنها من لوازم الحجاب وليست كذلك. وقد تقدم في الخطب الماضية يا إخوتي فعل الصحابيات، علمهن، عملهن، بناؤهن، حديثهن، قولهن. وهكذا حين نفهم معنى قوله تعالى قرنه نستطيع أن نتصور البيت الذي تحدث عنه القرآن حين قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما تبرج الجاهلية الأولى فكانت المرأة فيه تخرج وقد لبست درع اللؤلؤ وجعلت جانبي الثوب من غير خياط ليرى بدنها من ذلك الشق، ثم تمشي متكسرة متغنجة. هذا تبرج الجاهلية الأولى الذي خرجت فيه المرأة تعرض نفسها وتبذلها للناس، تبذلها للرجال، وكانت تمشي في وسط الطريق. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الجاهليين لا تحققن الطريق. وهكذا نقل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من التبذل إلى الفضيلة. وهكذا وضع الإسلام ضوابط البيت حين قال وقرن في بيوتكن ليكون فيه الوقار والاستقرار وقرة العين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذا سلوك الانصاريات والصحابيات، فكن يسترن جسدهن يضعن الكساء الغليظ على رؤوسهن حتى لم يكن يستطيع ان يتعرف اليهن. هذا يسمى سلوكا. المرأة هي صاحبة القرار، لكنها صاحبة القرار بعد ان يتحقق لديها ائتمان الفتنة. الحد امران. الامر الاول ما اشرنا اليه من ان جسدها كله عورة الا الوجه والكفين مع شرط، هو ائتمان الفتنة. ويضاف الى هذا الشرط ان يكون اللباس ساترة لا ان يجسد جسد المرأة. لما رجع دحية الكلبي من عنده رقل اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قبطية ثوبا، وكان ذلك الثوب رقيقا، فقال اجعل صبيعا لك قميصا واعط صاحبتك صبيعا تختمر به، والصبيع النصف. ثم قال له مرها تجعل تحتها شيئا لئلا يصف. هذه هي شروط الحجاب دون ان يكون فيها اي لبس، ان لا يصف. فلا يجوز ان يظهر الحجاب شكل جسد المرأة. ينبغي عليها ان تختار من الكساء ما لا يصف. ثم هذا هو الحد وذاك هو السلوك. والمرأة على التخيير حينما تريد ان تتقرب الى الله، الحد ائتمان الفتنة مع ما بيناه، والسلوك متروك للمرأة. اما المانع الثامن يا اخوتي من موانع الحجاب فهو عدم وجود الهيئات او الجمعيات التي تساعد في تزويج الفتيات. وهكذا رأينا ان كثيرا من الامهات او الفتيات يرغبن في عدم الحجاب رغبة في سرعة التزويج. ولو ان المجتمع الاسلامي فهم ان هذا انما هو امر ميسر حينما توجد الجمعيات والهيئات التي تساعد فتعطي من المعلومات التي من خلالها يستطيع الشاب ان يصل الى الشابة وبالضوابط الشرعية، عندها تنتهي هذه المشكلة والمعضلة. وقد وجهت اخواني الذين يعملون في موقعنا على الشبكة الحاسوبية ان يهيئوا لقسم في ذلك الموقع يساعد وبالضوابط الشرعية التي تتنزه عن الأغراض التجارية كما هو في كثير من المواقع حيث أصبحت قضية الزواج قضية تجارية، الإعلان أصبح قضية تجارية. نحن سنعلن إن شاء الله كما أشرت على إخواننا لكن بالشروط الإسلامية. فالمواقع التي تروج للزواج ترى فيها من التبذل، ترى فيها من الصور، ترى فيها وترى فيها. أما ما سيعده إخواننا إن شاء الله فإنه يمثل شروطا إسلامية. ولا أقول إنني قادر على أن أغطي المستنعف له، لكنني يا إخوتي أساهم، ولا يمكن لأمر كهذا إلا أن يشترك المجتمع كله فيه حتى تنتهي مشكلة العوانس، حتى تنتهي مشكلة الفتاة التي تظن أنها إن لبست الحجاب بقيت بعيدة عن الزواج. هذه يا إخوتي ثمانية أمور رأيت أنها تمثل أكبر الموانع التي تمنع ظهور ظاهرة الحجاب. لعل الله سبحانه وتعالى يكشف تلك الموانع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا حتى نرى تلك المرأة المسلمة التي استقر في قلبها مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.